شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن نكون فيه بصحبة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال، العميد السابق لكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا.
كما يسرنا أن يكون معنا ضيوفا الدكتور عاصم عبد الكريم، رئيس مؤسسة نماء للأعمال الاجتماعية، والشيخ أشرف الكفراوي من علماء الأزهر. أهلا وسهلا بكم دكتور سامي. في حلقتنا الماضية توقفنا مع قول الحق تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وتعرفنا على مدلول كلمة الشهر ولماذا رمضان. هنا عنا لي قضية اختيار شهر رمضان لهذه الفرضية، لفرضية الصيام دون غيره من الأيام، هل هناك من علة لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. الشهور عندنا أو في حياة الناس تنقسم إلى أنواع. هناك شهور ما يسمى بالعام الميلادي نسبة إلى سيدنا عيسى عليه السلام، وهناك الشهور العربية نسبة إلى العرب أو إلى حال العرب لأنها غير مرتبطة بالإسلام، فالشهور العربية يعرفها العرب قبل الإسلام، تبدأ من المحرم وتنتهي بذي الحجة. والشهور المتعلقة بشؤون الزراعة ويعرفها كثير من أهل الفلاحة ما يسمى بشهر هطول وكياك إلى هذه المسميات التي لها علاقة بزراعة الأرض. ما الذي أريد أن أقوله أن قضية الشهور هي قضية كونية بداية، فالله قدر الوجود الكوني في العام باثني عشر شهرا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. إذن القضية في عمق التاريخ البشري لها دلالتها، تحريم بعض الأشهر الحرم أو بعض الأشهر وجعل القتال فيها حراما، هذا أمر كوني، يعني قبل ألا يكون للوجود وجود توجد هذه القضية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وتبدأ الشهور العربية بشهر المحرم، يلي صفر، ربيع. العرب كانت تسمي هذه الشهور من خلال المسمى، يعني ربيع النماء والخير، الجماد لأن الماء يجمد فيه، رمضان وما يليه لأن الجو حار، وهكذا أشهر الحج.
رغم أن البعض قد يقول أن الشهور تغيرت، يعني رمضان يأتي أحيانا في الشتاء ويأتي أحيانا في الصيف وهكذا.
هذا الذي نريد أن نصل إليه. العرب عندما سمت هذه التسمية فكان شهر رمضان نسبة إلى الرمضاء وهي شدة الحرارة. الجزيرة العربية بطبيعة الحال الجو حار فيها، فتحقق علاقة الرمضاء برمضان متوفرة. وإن كان المعنى المقصود من الرمضاء المشقة والشدة، وهذا أيضا يتأتى ولو في غير الصيف، يعني أيام الشتاء يوجد مشقة في الصيام أيضا، لكن مع فارق نوع المشقة. في رمضان في الصيف فقدان الماء له مشقة، في الصيف فقدان الطعام له مشقة، والصيام هو مجرد الامتناع عن الطعام وعن الشراب. إذا أمر المشقة متحقق بالنسبة لكلمة رمضان سواء كان صيفا أو كان شتاء. على هذا المعنى أقول إن القرآن الكريم لما حدد شهر رمضان، هذا العلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كان نزوله أو كان التحديد وفق المعايير الطبيعية لتحديد الأيام والليالي، وهو قصة مرتبطة بقرب المنطقة من خط الاستواء والبعد عن خط الاستواء. لكن ماذا نفعل إذا وجدنا بعض الدول أو بعض الأماكن الشهر فيها نصف العام، يعني النهار نصف العام والليل نصف العام، ما الذي يفعله؟ إذن أنت هنا أمام إعجاز قرآني يخبر بقضية كونية، شهر رمضان أيا كان الزمان هنا ينبغي أن يقدر قدره. ولذلك الآن كثير من الناس يسأل عن بعض البلاد اليوم طويل جدا يصل إلى 20 ساعة أو يصل إلى أكثر من 20 ساعة، تكون مدة الليل 4 ساعات فقط. هنا أهل الفقه يتدخلوا للبحث عن ماذا؟ عن المقدار الزمني الذي ينبغي أن يقال، نظرا لأقرب الدول اعتدالا في منطقة أو في طلوع النهار وغروب الشمس. إذن تعبير القرآن شهر رمضان بهذا الأمر بداية أعلم المشاهد الكريم بأنها قضية تاريخية، ولا ينبغي للعرب أن يتخلفوا عن هذا التاريخ الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة تاريخا، يعني لم يكن بدعا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، إنما هو تاريخ قديم. ربط الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بالقرآن،
نعم،
وربط مولد رسول الله بشهر ربيع، وربط الحج بأشهر الحج، كأن الشهور كل شهر يؤدي وظيفة في حياة الناس. والعجيب أن بداية النور كانت في ربيع، وربيع قصة في حياة الأمة تعني النماء والخصوبة، تعني الخير، ورسول الله مبعث الخير، لذلك كان ربيع بهذا الترتيب الزمني هو مبعث الخير. والقرآن الكريم في شهر رمضان تحقيق للخير من السماء إلى الأرض، وهذا له أثر في الواقع أراد الله أن يبين التطبيق لهذا الأثر، فجاء الصيام ليطبق أو ليطبق الناس هذا الأثر الإيماني. بعد ذلك ينتقل إلى ركن أعلى ألا وهو الحج، كأن الشهور رتبت لأداء وظيفة في حياة الإنسان، ومن هنا كان شهر رمضان محط العناية البشرية وكان محط العناية الإلهية، لتجتمع حياة الناس في الأرض ونزولا من السماء الوحي ليرى الخير كله في شهر رمضان.
إذن اختياره كوعاء زمني لنزول القرآن وهو الكتاب الأعظم لابد له من هذه العلة، أن هذا الشهر يكون يتوسط بقية الشهور حتى لا تكون هناك شهور خالية من عبادة معينة.
شهر رمضان في ترتيب الشهور هو الشهر التاسع،
نعم،
الشهر، والمولود يكتمل نموه في الشهر التاسع. إذا اكتملت الفكرة البشرية عن الرسالة وأصبح لها وجود وأصبح لديها نضج فكري تؤهل لاستقبال الأمر الإلهي من السماء إلى الأرض عندما اكتمل نموها العقلي. أعني أن شهر رمضان في ترتيب الشهور له مكانة، يعني أن الأمة مؤهلة آنذاك لأن تستقبل الخير الإلهي من السماء إلى الأرض بعد أن مهد لنبوته صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى أن ينزل القرآن الكريم. هذه البداية لها ارتباط واضح، يحق لي أن أقول إن الأمة قد بلغت الرشد العقلي، لأن ربي خاطبها في أول آية في القرآن نزولا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولا يتأتى أمر الخطاب بالقراءة، لأنك ستقرأ القرآن، وقراءة القرآن تحتاج إلى نمو عقلي وإلى رشد فكري، كان منبع ذلك في نزول القرآن.
جميل، بارك الله فيكم. ونبدأ في التعرض لقضية الهدى والهداية في هذا الكتاب وفي هذا الشهر الكريم في حلقتنا القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
الإخوة الكرام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال، العميد السابق لكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، كما نشكر باسمكم ضيفينا الكريمين الدكتور عاصم عبد الكريم والشيخ أشرف الكفراوي. وحتى نلتقي مرة أخرى، لكم أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.